أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الامتثال الإجمالي في العبادات تارة يستلزم التكرار وأخرى لا يستلزم. إذا ما أسرعت في وسط البحث الإخوة ينبهون مولانا، ماكو مانع، بل يوجد أيضا مقتضي، مو فقط ماكو مانع. تارة يستلزم تكرار العمل وأخرى لا يستلزم. أما فيما يتعلق بعدم استلزام الامتثال الإجمالي لتكرار العمل فقد تقدم الكلام عنه فيما سبق، واتضح بأنه لم يقم عندنا دليل يمنع من الامتثال الإجمالي حتى مع القدرة على الامتثال التفصيلي. بل صحيح يستطيع الإنسان أن يمتثل تفصيلا، وإذا لم يرد ذلك بإمكانه أن يمتثل ماذا؟ بنحو الامتثال الإجمالي. هذا انتهى الكلام فيه. إذن الاحتياط على مستوى العبادات على مستوى الامتثال الإجمالي لا مانع منه، وإن كان المكلف قادرا على الامتثال التفصيلي. أما البحث الآخر وهو أنه لو كان المورد عباديا، كما لو شك أنه في ظهر يوم الجمعة يجب عليه صلاة الظهر أو تجب عليه صلاة الجمعة، أو لو شك في بعض الموارد أنه يجب عليه القاصر أو يجب عليه ماذا؟ التمام ونحو ذلك، فإن المورد من الموارد التعبدية والعبادية. ومن الواضح أن الاحتياط الإجمالي في مثل هذه الموارد يستلزم ماذا؟ تكرار العمل. يعني لا بد من الجمع بين صلاة القصر والتمام، يجمع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. هذا هو محل الكلام. وهناك ثمرة مهمة تترتب على هذا البحث ذكرت في كلمات الفقهاء في بحث الاجتهاد والتقليد، وهو أن الاحتياط هل هو في عرض الاجتهاد والتقليد أو ليس كذلك؟ فإنه إذا قلنا أن الامتثال الإجمالي مجزٍ حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فإن المكلف يستطيع أن يترك التقليد وأن يترك الاجتهاد ويعمل ماذا؟ ويعمل بالاحتياط، مع أنه قادر على أن يعرف تكليفه فعلا أنه قصر أو تمام، إما بالاجتهاد بأن يجتهد، بس هذا الطريق وإن كان متعب لكن بالتقليد سهل، بالإمكان أن يسأل العالم، أن يسأل يقرأ الرسالة العملية يقول تكليفك ماذا؟ تكليفك أن تصلي قصرا، تكليفك أن تصلي تماما. فهل يجوز له الاحتياط أو لا يجوز؟ وهذه هي المسألة المعنونة في كلمات فقهائنا، بأنه هل يجوز، هل يجزئ الاحتياط لتارك الاجتهاد والتقليد أو لا يجزئ؟ طبعا مع إمكانهما، وإلا مع عدم إمكانهما، وهذا خروج عن المسألة، لأن المسألة هي الامتثال الإجمالي محل الكلام هنا مع القدرة على الامتثال ماذا؟ التفصيلي. لذا أنت تجد في كلمات صاحب العروة هذا المعنى، هذه مسألة مطروحة بهذا العنوان، المسألة الرابعة من الاجتهاد والتقليد. يقول: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد. ولكنه تعبيره ماذا؟ تعبيره الأقوى، يعني المسألة ماذا؟ فيها كلام خلافية تحتاج إلى تنقيح. من هنا بعد لا يجوز لأي واحد أن يقول أنا لا أترك الإجتهاد والتقليد أحتاط، لا، هذه مسألة لابد أن يكون مجتهدا فيها حتى يجوز له أن يحتاط ويترك ماذا؟ الإجتهاد والتقليد، لا يجوز له أن يكون غير ذلك على أي الأحوال. إذن هذا هو محل النزاع، وهذه هي الثمرة المترتبة في المسألة. أما الوجوه المذكورة، هناك عدة وجوه ذكرت في كلمات الأعلام للمنع من الامتثال الإجمالي مع تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي في باب العبادات. الوجه الأول الذي ذكر، طبعا جملة من هذه الوجوه أو أكثر هذه الوجوه تقدم الكلام عنها أين؟ فيما كان عباديا ولا يلزم منه التكرار. جملة من تلك الوجوه أيضا ماذا؟ جارية في المقام ولكن مع بعض الفروق، وجملة منها ماذا؟ أساسا لا تجري في المقام. هسه الآن نحاول ماذا؟ أن نقف على هذه الوجوه. إذا يتذكر الإخوة هناك كانت عندنا وجوه متعددة. الوجه الأول للمنع فيما سبق، وهو أيضا مستفاد منه هنا، هو قصد الوجه، أن يكون قاصدا للوجه أنه واجب أو ليس بواجب. هناك إذا يتذكر الإخوة قلنا استدل بهذا، مثلا في العبادة هل يشترط في نية العبادة قصد الوجه أو لا؟ إذا كان الأمر يدور بين الوجوب والإباحة مثلا، أو بين الوجوب والإباحة والاستحباب، وقعا لا أعلم عندما أقوم بهذا العمل أنوي به الوجوب أو لا أنوي، لأنه ليس الأمر في الواقع واجب على كل التقادير، بل هو ماذا؟ إما واجب وإما ماذا؟ وإما مباح. إذن أستطيع هناك أقصد الوجه وهو الوجوب أو غير الوجوب أو لا أستطيع؟ لا أستطيع. هناك كنا نقول هناك لا يستطيع أن يقصد الوجه، ولكنه تكلمنا في أنه يوجد دليل على اعتبار قصد الوجه في نية العبادة أو لا يوجد دليل؟ قلنا لا يوجد دليل. إذن هناك لو كان الدليل تاما فإنه ماذا؟ لو كان عنده عندنا دليل يستطيع أن يقصد الوجه أو لا يستطيع، إذن لا يجوز له الامتثال الإجمالي، لابد ماذا؟ من الامتثال التفصيلي، يعرف واجب حتى يقول واجب، ليس بواجب حتى يقول ماذا؟ ليس بواجب. إذا كان قصد الوجه في بعض فروض المسألة السابقة معتبرا، هناك يجوز له الامتثال الإجمالي أو لا يجوز؟ لا يجوز، وإنما لابد من الامتثال التفصيلي. أما هنا حتى لو اعتبرنا قصد الوجه وتم الدليل، فإن يعني على اعتبار قصد الوجه، فإن الامتثال الإجمالي مجزم وإن كان قادرا على الامتثال ماذا؟ التفصيلي. لماذا؟ لأنه هو يعلم أنه يوجد وجوب في عهدته أو لا يوجد، فيستطيع أن ينبعث الامتثال ماذا؟ لامتثال ذلك الوجوب. نعم، التفت جيدا، لا يستطيع أن يشخص وأن يميز الواجب من غير الواجب هنا، فلا يستطيع التمييز، مو لا يستطيع قصد ماذا؟ قصد الواجب. وكم فرق بين المقامين. إذا يتذكر الإخوة قلنا في كلمات الفقهاء قصد الوجه وماذا؟ والتمييز. معنى قصد الواجب واجب أو ليس بواجب، معنى التمييز أن هذه العبادة اللي أنا دا أؤديها، هذه العبادة هذه واجبة أو ليست واجبة. أنا عندما أصلي القصر والتمام أنا أعلم أنه يوجد ماذا؟ وجوب، وأتحرك بقصد ماذا؟ امتثال ذلك الوجوب. فأنا أستطيع أن أقصد الواجب أو لا أستطيع؟ نعم، ولكن لا أستطيع أن أميز الواجب من غير ماذا؟ من غير الواجب. وقصد هو التمييز شيء، وقصد الوجه ماذا؟ شيء آخر. فحتى لو دل عندنا دليل على اعتبار قصد الواجه فإنه في بعض الفروض السابقة لا يجوز الامتثال الإجمالي مع كون التفصيلي ماذا؟ ممكنا للمكلف. أما هنا يجوز الامتثال الإجمالي حتى لو كان التفصيلي ماذا؟ ممكنا. خب هذا فارق مهم، وهو أنه لو صار مبنانا الفقهي قصد الوجه في عبادية العبادة وفي النية، في العبادات إذا كانت مستلزمة للتكرار يجوز الامتثال الإجمالي أو لا يجوز؟ نعم يجوز ذلك، هذا على مستوى هذا الوجه. إذن اتضح فرق بين الفرض السابق وبين هذا الفرض. الوجه الثاني الذي ذكر أنه قلنا هناك في بعض فروض الحالة السابقة أن النية لابد أن تكون جزمية، جازم في النية، جازم في النية. في الفرض السابق لم يكن قادرا على أن يجزم بالنية، لماذا؟ لا يعلم أنه واجب أو ليس بواجب. إذن قادر على الجزم أو ليس قادرا على الجزم؟ ليس قادرا على الجزم. أما هنا يستطيع الجزم في النية أو لا يستطيع الجزم في النية؟ نعم يستطيع أن يجزم بأنه يوجد عليه واجب وهو بصدد امتثال ماذا؟ امتثال الواجب. نعم لا يستطيع أن يميز في مقام التطبيق المأمور به من غير المأمور به، وهذه مسألة غير ماذا؟ أن النية جزمية. إذن الوجه الثاني الذي كان هناك على فرض تماميته لا يجوز لنا الامتثال الإجمالي، هنا على فرض تماميته يتنافى مع الامتثال الإجمالي أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. هذا الوجه الثاني. يبقى لي باعتبار أنه الآن أنا أمثله هذا باعتبار أنه يعلم بذلك، لا يدخل في الفروض السابقة، بعد أقول يدخل في الفروض السابقة، إذا صار بين الواجب والمباح يدخل في الفروض السابقة، إذن يرد فيه ما يرد في الفروض السابقة. بلي لا، باعتبار أكو طلب في الواجب والمستحب يوجد طلب، لذا أنا قيدت بالواجب وماذا والمباح، مستحب والمباح يعني بين ما يوجد طلب وما لا يوجد ماذا طلبه. وين؟ لا باعتبار أنه المستحب لا يجب، لا يوجد فيه تكليف، لا يستلزم التكرار. إذا دار بين الواجب والمستحب، المستحب باستلزام التكرار أو باستلزام الاتيان بالوجوب أو لا يوجد فيه استلزام، ها مرخص يعني مرخص فيه. نعم أنت إذا دار بين أن هذا واجب أو ماذا، يعني كان عندنا استلزام للتكرار. أما بين الواجب والمستحب يوجد استلزام للتكرار؟ لا، المستحب تستطيع أن تتركه. ما أدري واضح؟ الوجه الثالث، ما هو الوجه الثالث؟ وهو أن المكلف، التفت جيدا، أن المكلف في النية لا بد أن ينبعث في مقام الامتثال عن نفس الأمر لا عن احتمال الأمر. وهذا هو الوجه الذي ذكره من؟ المرزا النائيني فيما سبق، قال في بعض فروض المسألة السابقة، قال في الامتثال الإجمالي ليس الانبعاث عن الأمر، بل الانبعاث عن ماذا؟ عن احتمال الأمر. وإذا كان الانبعاث عن الأمر كما في التفصيل ممكنا، فلا تصل النوبة إلى الامتثال الإجمالي الذي هو انبعاث عن ماذا؟ عن احتمال الأمر. يعني ذكر طولية بين الانبعاث الذي يكون عن نفس الأمر والانبعاث الذي يكون عن ماذا؟ عن احتمال الأمر. قال من الناحية العقلية يوجد بينهما ماذا؟ يوجد بينهما طولية. والنقطة هنا، نحن عندما نراجع كلمات المرزا نجد أن هذا الوجه لم يذكره عادة في المسألة السابقة، وإنما ذكره في هذا المورد. والأعلام حاولوا أن يعمموا هذا الوجه للفرض السابق أيضا، يعني لفرض ما لا يستلزم التكرار. وإلا كلمات المرزا النائيني أين هي؟ في هذا البعد، يعني في بعدي في فرض ما إذا استلزم التكرار. هسه الآن أقرأ لكم بعض العبارات من فوائد الأصول وأجود التقريرات. في أجود التقريرات صفحة 42 هناك يقول: وأما الامتثال الإجمالي في العبادات فقد يكون مع التكرار وقد يكون بدونه. التفت، يقول أما ما لا يحتاج فيه إلى التكرار فلا ينبغي الإشكال في جوازه. أساسا حتى لو كان عبادة، فإن العبادة إذا كان فيه تكرار، إذا لم يكن فيه تكرار فالامتثال الإجمالي يجزي أو لا يجزي؟ يقول لا ينبغي، إلا في بعض الفروض التي أشرنا إليها فيما سبق. قال إذا شك من الناحية العقلية تحققت الإطاعة أو لا، قال يدور الأمر بين التعيين وبين التخيير. ذاك تقدم. فإذن هو يصرح في أجود التقريرات صفحة 42 الجزء الثاني أن الكلام في هذا الوجه، يعني أنه الاحتمالي الانبعاث عن الاحتمال أو الانبعاث عن شخص الأمر، هذا أين؟ في العبادات التي تستلزم ماذا؟ التكرار. إلى أن يأتي إلى صفحة 44 يقول: وأما مع التمكن، تمكن ماذا؟ يعني التمكن التفصيلي. وأما مع التمكن من، يقول: وأما الاحتياط في العبادة فيما يحتاج إلى التكرار، كما إذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة يوم الجمعة فلا إشكال في حسنه، ولكن مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي. وأما مع التمكن من فالحق عدم جوازه. هسه لماذا بعد ذلك يدخل؟ يقول باعتبار أن المكلف إذا كان قادرا على الامتثال التفصيلي، يعني هو منبعث عن شخص الأمر، ولكن في الامتثال الإجمالي منبعث عن الشخص لو عن احتمال الأمر، عن الاحتمال، وإذا كان أحدهما عن شخص الأمر والآخر عن احتمال الأمر، فالعقل يرى أن الحسن ماذا؟ أن يكون الانبعاث عن الشخص لا عن الاحتمال. لذا هذه عبارته. قال: يستقل العاقل بعدم حسن التحرك عن احتمالها، أي الإرادة، فإن مرتبة الأثر متأخرة عن مرتبة العين. الأمر يعبر عنه العين، والاحتمال يعبر عنه ماذا؟ الأثر. يقول ومرتبة الأثر متأخرة عن مرتبة العين، فكل ما أمكن التحرك عن نفس الإرادة في مقام الإطاعة فلا حسن في التحرك عن احتمال الإرادة، لأنه توجد ماذا؟ طولية. وفي المقام ده يتحرك إذا أراد أن يمتثل امتثالا إجماليا في مقام في حين العمل متحرك عن الأمر لو عن احتمال الأمر. من الواضح عندما يقول أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله، هذا انبعاثه عن الأمر، لا يعلم أنه يوجد أمر بصلاة الظهر. وهكذا بالنسبة إلى صلاة الجمعة، وإنما يحتمل أن صلاة الظهر ماذا؟ فيها أمر. أن صلاة الجمعة فيها ماذا؟ أمر. وهكذا في القصر والتمام. نفس هذا الكلام يقوله في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 72 وصفحة 73. طبعا هذا الوجه، التفتوا جيدا، هذا الوجه بعد لا يفرق بين الفرض السابق وبين ماذا؟ وبين هذا الفرض. ما أدري واضح؟ بخلاف الوجه الأول والوجه الثاني فإنه على الفروض السابقة كان له أثر، وعلى هذا الفرض له أثر آخر. أما هذا الوجه فلا فرق ماذا؟ فلا فرق بين الوجه السابق وبين هذا الوجه. جيد، ماذا قلنا إذا يتذكر الإخوة؟ إذا الإخوة يتذكرون، ناقشنا هذه المسألة بشكل مفصل في الفرض السابق. هناك قلنا بأنه أساسا إما أخذ التفصيلية ممكن أو غير ممكن شرعا، وعلى فرض الإمكان إما يوجد عندنا إطلاق لفظي وإما لا يوجد، وعلى فرض عدم الإمكان يوجد عندنا إطلاق مقامي أو لا يوجد. فلذا حلينا المسألة على كل الشقوق والاحتمالات، ولكن هنا تكميلا لذلك البحث أشير إلى هذه النقطة. السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في كتابه مهذب الأحكام الجزء الأول في ذيل هذه المسألة، يعني المسألة الرابعة، هناك يقول عبارته هذه في هذه المسألة، قال استدل على عدم الجواز وأنه لا يجزي في المقام بوجوه. واحدة من الوجوه هذا الوجه الذي ذكره المرزا وأشرنا إليه، أن الإطاعة والامتثال متقومان بقصد الأمر تفصيلاً، ولا يمكن هذا مع الاحتياط لكون الامتثال فيه باحتمال الأمر ورجائه. وهذا هو الوجه الذي ذكره المرزا وفيه، التفت جيدا. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا عندما نرجع إلى الوجدان العقلي نقول بأن الإطاعة وعدم الإطاعة من الأمور التي يدركها العقل، والعقل يرى أن الانبعاث لا بد أن يكون عن ماذا؟ عن الأمر الإلهي، عن الأمر المولوي. وهذا الإنسان منبعث عن الأمر المولوي أو ليس منبعثا؟ نعم، تارة ينبعث عن الأمر المولوي المعلوم، وأخرى ينبعث عن الأمر المولوي المحتمل. هكذا قلنا. هنا يضيف نكتة جديدة، التفت جيدا، يقول وفيه أن كيفية الإطاعة والامتثال من الأمور المتعارفة بين الناس. هذه أمور عرفية، لأنه قد يناقش واحد ماذا؟ في الدليل أو في الوجدان العقلي، يقول بأن العقل لا يرى فرقا بين أن يكون الانبعاث عن أمر معلوم أو أمر ماذا؟ أو أمر محتمل. يقول لا، هذه من الأمور المتعارفة عند الناس، فكل ما حكم العرف بتحقق الامتثال فيه ولم يثبت عنه الردع شرعا يكفي في الامتثال شرعا، ولم يقم عندنا دليل على أكثر من ذلك. وهذه نكتة مهمة، وهو أنه إذا أمر المولى، المولى العرفي بأمر وشك العبد في الموالي العرفية، في الأوامر والنواهي العرفية بين الموالي بين الموالي والعبيد العرفيين العقلائيين، صدر أمر من المولى ولا يعلم أنه واقعا يوجد أمر شك، يوجد أمر أو لا يوجد أمر، لا يعرف. وكان بإمكاني أن يسأل المولى أمرتني بأن آتي لك بقدح من الماء أو لم تأمرني، كان بإمكانه أن يسأل، ولكن هو لم يسأله، ذهب واحتاط. ماذا فعل؟ ها؟ جاء بالماء وقدمه للمولى. هذا العرف يرى أنه امتثل أو لا يراه امتثل. وقعا دعوى عدم الامتثال تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مؤونة. لماذا لم يمتثل؟ لأنه كان قادر أن يسأل المولى أأتيك أو لا أأتيك، لقول له لا، لا يجوز لك. لا، لماذا لا يجوز؟ هذا الفعل يعد امتثال، بل كما يصرح في آخر المطلب وأشرنا إليه، يعد هذا ماذا؟ أرقى مرتبة من الامتثال التفصيلي. يعني هذا العبد مو أنه يحترم المولى في أوامره، بل يحترم المولى ماذا؟ في احتمال أوامره أيضا. هذا يراه أكثر امتثالا لو أقل امتثالا. إذن كيف يقول المرزا بأنه مع إمكان الامتثال التفصيلي فلا حسن في الامتثال ماذا؟ فإن العقل لا يرى حسنا في الامتثال الإجمالي. كيف لا يكون حسنا؟ بل لعل حسنه ماذا؟ أقوى من حسن الامتثال التفصيلي. لذا لا 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 لا، احنا في البحث العقلي ناقشنا، الآن نريد القضية ماذا؟ أن نناقشها بنحو آخر. يعني أولا أن المرزا مو معلوم أنه أيضا مقصود عندما يقول عقلي أنه مراد العقلي الفلسفي، يقينا باعتبار المنهج العام لمباني المرزا رحمة الله تعالى عليه قائم على الأساسات العقلائية والماذا؟ والعرفية. احنا الآن نريد نناقش، إذا يريد يقول عقلي إخو ذكرنا مفصلا فيما سبق، إذا يريد يقول عقلائي أن العقلاء لا يرون هذا امتثالا ولا يقولون أن هذا حسن، الجواب مو فقط يرونه حسن بل يرونه ماذا؟ يرونه أحسن. لذا يقول بل ربما يعد الامتثال الإجمالي الاحتياطي أقرب إلى الطاعة من الامتثال التفصيلي، لأن الامتثال الاحتياطي نحو انقياد للمولى في مورد احتمال طلبه وأمره، فيكون الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي في كفاية درك الواقع بكل منهما. واضح هذا المعنى؟ هذا هو الجواب الذي أشرنا إليه، أشرنا إلى سابقا البعد العقلي، وهذا البعد ماذا؟ البعد العقلائي له. وهناك جواب آخر إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا بأنه السيد الشهيد ذكره. ما هو؟ قلنا السيد الشهيد قال أساسا للامتثال الامتثال التفصيلي، التفت، الامتثال التفصيلي ليس الانبعاث فيه عن الأمر، وإنما الامتثال فيه ماذا؟ عن العلم بالأمر. لو كان عن الأمر بلي، وإنما كان الامتثال ماذا؟ عن العلم بالأمر لا عن الأمر. إذن يرجع الاختلاف ماذا؟ مو أن أحدهما عن الأمر والثاني عن احتمال الأمر حتى يقال أن الاحتمال الأمر متأخر عن الأمر. لا، احتمال الأمر والعلم بالأمر، هذا مو أحدهما في طول الآخر بل أحدهما في عرض الآخر. إذا كنا نقول، هذه نكتة مهمة، إذا كنا نقول الامتثال التفصيلي ينبعث عن الأمر والإجمالي عن احتمال الأمر، فمن الواضح أن احتمال الأمر متأخر ماذا؟ عن الأمر في طول الأمر. أما هناك ماذا قلنا؟ في التفصيلي أيضا ليس من الأمر، وإنما ماذا؟ من العلم، إذن عندك علم بالأمر واحتمال الأمر، وهذا أحدهما في عرض الآخر، لا أن أحدهما في طول ماذا؟ في طول الآخر. ما واضح هذه النقطة؟ بعد الوقت أبدأ.